وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام في أمتي العريقة، إني والله وطالله وبالله أحبكم جميعا في الله، ودائما يحلو لي أن أبدأ اللقاء بهذه الكلمة: أحبائي يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا اليوم مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق، حدائق مع برنامجنا الرقيق الرقراق نظرة النعيم. نبدأ هذا اللقاء أحبتي الكرام، وهو امتداد للقاء السابق بحول الله ومدده وطوله، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الثاني من موضوع فتش عن السعادة. لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي بينا أن السعادة هي أمنية كل إنسان على وجه الأرض، الصغير والكبير والعظيم والحقير، الرجل المرأة الطفل، حتى أهل المعاصي ما ارتكبوا المعاصي إلا ظنا منهم أنهم سيسعدون بها. وبينا أن السعادة ليست في الملك وليست في المال وليست في العيال وليست في وجهات الدنيا وليست في اللهو والعبث وليست في الفن وليست في الشهرة، إنما هي دين يتبعه عمل، وهي أيضا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، هي في الاستسلام الكامل لله جل وعلا، وأيضا في التخلي عن داعي الهوى واللجوء إلى داعي الرحمن. أيضا السعادة في حسن ظننا بالله، أنهم مهما كانت ذنوبنا فعفو الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوبنا، مهما اقترفنا ومهما فعلنا نحسن ظننا بالله جل وعلا أنه قادر على أن يدخل عظيم الجرم في عظيم العفو ويبدل سيئاتنا حسنات. السعادة قلنا أنها في المسجد، السعادة قلنا أنها في المصحف، السعادة قلنا أنها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السعادة في الهداية، السعادة في الاستقامة على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني ملازمة التقوى في كل زمان وفي كل مكان. نعم أحباب الكرام، وبينا أنه الإسلام ما منع أبدا الترفيه في حدود المباح وفي حدود الحلال، ولكن لا يكون الترفيه هو شغلنا الشاغل الذي يصرفنا عن جادة الحياة. نعم، ولكن أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، عندما نسأل عن أحوال بعض الناس، بعض الناس نراه يعيش في ضنك ونراه يعيش في هم، وبعض الناس نراه في انشراح صدر وفي سعادة غامرة. أنا أتساءل من فوق منبر قناة الرحمة الفضائية وأقول: ما الفرق بين الرجلين؟ هذا مهموم وفي هم لازم وتعب دائم وحسرة في قلبه لا تنقضي، وهذا الرجل يعيش مطمئن منشرح الصدر، نراه في وداعة ونراه في وقار ونراه في أمن. ما الفارق بين الرجلين؟ الفارق هو الإيمان. نعم، الإيمان بالله يصنع بالإنسان العجيب أحبتي الكرام الفضلاء. نعم، الإيمان بالله جلت قدرته هو أمل اليائسين، وهو أمان الخائفين، وهو بشرى المتقين، وهو منحة المحرومين، وهو حلاوة يذوقها من عرفها، نعم حلاوة تذاق بالقلوب. النبي المصطفى هو الذي قال ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وطعم الإيمان يفوق كل الطعوم ويفوق كل الملذات، ومن شعر بحلاوة الإيمان وشعر بقربه من رب الأنام يهتف من قلبه قائلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم يا أحبتي الكرام، الفارق هو الإيمان الذي يصنع بأصحابه الأعاجيب. ولكن إذا قلنا أن السعادة في الرضا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أولا بداية المنافذ التي ننفذ من خلالها إلى السعادة الرضا عن الله جل وعلا، الرضا عن قسمة الله جلت قدرته، الرضا عن أقدار الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم الله الذي خلقك فسواك فعدلك، الله الذي صنعك على عينه، أطعمك من جوع، كساك من عري، هداك من ضلالة، علمك من جهالة. الله تعالى هو الذي يوصل إليك نفعه من غير أن ينتظر منك شيئا ولا ينتظر منك مقابل. نعم الله تبارك وتعالى يعطينا من غير استحقاق ولا ينتظر منا أحبتي الكرام شيئا مقابل هذا العطاء الذي يصبه علينا صبه. نعم ذرات أبداننا من صنعه، أرواحنا من صنعه، الله تعالى فطرنا وخلقنا وخلق الكون من حولنا لنا. فينبغي علينا أن نرضى بالله ربه، نرضى عن الله ونرضى عن قسمة الله ولا نتسخط مقدور الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم إذا رضينا بالله ربه أحبتي الكرام شعرنا بالمعنى الحقيقي للسعادة، لأن كثير من الناس يعيش في شقاء لأنه لا يرضى عن الله ولا يرضى عن قسمة الله تبارك وتعالى، ونراه متسخطا على مقدور الله جل قدرته وتباركت أسماؤه. والنبي المصطفى هو الذي قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وأعجبني مقولة قالها ابن عباس ترجمان القرآن عندما قال من رضي من الله الرزق القليل رضي الله تعالى منه العمل القليل. ولكن هذا الرضا عن الله يجعلنا نهتف من أعماقنا قائلين اللهم إننا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي ارض عنا ولا تسقط علينا، اللهم اعف عنا ولا تعاقبنا، نعوذ بك منك لأنه لا يغيثنا من عذاب الله إلا الله، سبحانك لا نحصي ثناء عليك. أيضا السعادة الثانية هي الرضا بالإسلام دينا. نعم نرضى بدين الله منهج حياة. وتعالوا أجسد لكم هذا المعنى من خلال كلمة قالتها عاتكة زوجة عمر، وكانت امرأة جميلة وكان عمر بن الخطاب يغار عليها فضايقته بكلمة فقال لها لأسوءنك، فردت عليه وقالت كيف تسوءني، هل تستطيع أن تجعلني أرتد عن الإسلام بعد أن هداني الله تعالى؟ قال لا أستطيع أن أجعلك ترتدي عن الإسلام بعد أن هداك الله تعالى إليه. قالت إذن ما الذي يسوءني إذا كانت البلاءات بعيدة عن الدين وفزت بديني فعلى الدنيا السلام. الله الله الله، كلمة رائعة، كلمة خرجت من مشكات الإيمان. لذا كان النبي المصطفى يدعو ويقول اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم فالدين كما قال النبي المصطفى دينك دينك لحمك دمك، فكما أنك لا تستطيع أن تتخلى عن دمك ولحمك أيضا لا تستطيع أن تتخلى عن دينك. وأتمنى أن يصل ندائي من القلب إلى القلب من فوق منبر هذه القناة المرموقة منبر قناة الرحمة الفضائية أحبتي الكرام، إلى كل المسلمين. إذا خفنا من الإسلام أن الإسلام سيجعلنا نعيش ضيق الحياة، والله لقد هرفنا بما لا نعرف، والله لقد هرفنا بما لا نعرف. أننا إذا طبقنا دين الله عشنا في رحمة وفي سكينة وفي وداعة وفي أمن، بل إن رخاء العيش يأتينا عندما نتمسك بديننا. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اسمع: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إخواني الذين يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة، أقول لهم: أنتم ما عرفتم دين الله. لو تعرفتم على دين الله جل وعلا لعلمتم أنه مصدر سعادة البشر جميعا. نعم، إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يعني يا محمد، لو استمسكت أنت وأمتك بالوحي من قرآن وسنة سأرفعكم فوق الأمم ولن تتفوق عليكم أمة. أما إذا تنازلتم عن وحي السماء فمرجوعكم لرب الأرض والسماء، فسيسألكم عن هذا الوحي: عملتم به أو لم تعملوا به. نعم، إن أصحاب رسول الله لما طبقوا الإسلام عاشوا جنة الحياة، عاشوا متعة ولذة وسعادة، عاشوا جنة الدنيا قبل أن يدخلهم ربنا سبحانه وتعالى جنة الآخرة. نعم، قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. قال: وما هي؟ قال: جنة طاعة الله وذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله. فتطبيق دين الله أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء هو سبب السعادة للبشرية، وما سعد من سعد إلا بتطبيقه منهج الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله، حبل الله هو القرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إن سألتم عن السعادة الثالثة ألا وهي الرضا برسول الله نبيا. نعم، الرضا بحبيب القلوب نبيا ورسولا. ومعنى الرضا برسول الله أن نسير خلفه وأن نطبق هديه وأن نطبق سنته صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم، والله إن فرطنا في سنته وفرطنا في هديه سنندم في وقت لا ينفعنا فيه الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا. والله تعالى قال فلانا لأنه من صدنا عن هدي رسول الله سواء كان قريبا أو بعيدا واستجبنا له سنناصبه العداء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وكنا نرى أناسا إذا وجدوا بعض الشباب تعرفوا على هدي سيد الأحباب نراهم يخوفونهم من تطبيق السنة ويخوفونهم من المساجد ويخوفونهم من الالتزام بدين الله تباركت أسماؤه، ولكن نور الله تبارك وتعالى إذا أذن أن يوصله إلى قلوب البشر فلن تستطيع قوة أن تمنعنا نور الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. نعم، إن لم نطبق هدي رسول الله ندمنا في وقت لا ينفع فيه الندم. وأنا أذكر أحبابي في أمة العريقة عندما نتأمل في معجزات رسول الله، لما ترك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جزع النخلة الذي كان يسند ظهره إليه وانتقل إلى المنبر صلوات ربي وتسليماته عليه، الجزع بكى على فراق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالنبي المصطفى نزل على من على فوق المنبر، نزل من فوق المنبر ومسح على الجزع فسكت وسكن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربي العظيم، إذا كان جزع نخلة بكى على فراق رسول الله فلماذا لا نبكي نحن على أحوالنا؟ إذا كان بيننا وبين هدي رسول الله البون الكبير والفرق الشاسع، ونحن نقرأ قول النبي المصطفى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا. نعم أحباب الكرام الفضلاء، ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الأخيار الفضلاء؟ السعادة أيضا في استجابتنا لله ولرسوله. نحن نقرأ قول الله تعالى إذ يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالاستجابة لنداء القرآن ولنداء السنة فيه حياة للقلوب والأرواح، فالحياة الحقيقية هي حياة الأرواح. بعض الناس عني ببدنه فمتع بدنه بكل المتع واللذائذ، ولكنه أهمل غذاء روحه فماتت روحه وصار بدنه لروحه مقبرة. لماذا؟ لأنه لم يستجب لله ولا لرسوله فكان ميتا من عداد الأموات، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس جميعا أموات إلا من أحيا روحه وقلبه بذكر وطاعة رب البريات تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، ولو استجبنا لنداء القرآن ولنداء سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جنينا ثمارا كبيرة يانعة. إي والله، اسمعوا إلى الجن إذ يبين لنا ثمرة الإجابة وثمرة الاستجابة لله ولرسوله. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به انظروا إلى الثمرة يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. نعم، فثمرة الاستجابة لله ورسوله مغفرة الذنوب، وهي أسمى الأمان أن يغفر الله تعالى لنا ذنوبنا، ثم العتق من النيران، ثم الفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إذا استجبنا لنداء الله. أما إذا لم نستجب لله ولرسول الله، والله إن عدم الاستجابة لله ولرسوله تساوي الجحيم. نعم، هي الجحيم بعينه، وما شقي من شقي إلا بعدم استجابته لله ولرسوله. لنا نرى أناسا كثيرين يتأبون على منهج الله، بل إننا ننظر في الأسرة الواحدة، الوالد ربما تعب صوته بالليل والنهار وهو يدعو على لولده، يدعو ولده للاستجابة لله ولرسوله. يا ولدي اتق الله، يا ولدي تب إلى الله، يا ولدي اصطلح على الله. الوالد في قمة التقوى والأم في قمة التقوى، والولد تنكب صراط الله المستقيم، تنكب صراط الله المستقيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نعم، هذا هو الخسار بعينه، أن يخسر الإنسان دنياه وأن يخسر آخرته أيها المسلمون عباد الله. نعم، ولكن إذا ما تأملنا إلى المؤمنين الكبار عندما يسمعون النداء من العزيز الغفار نرى منهم استجابة سريعة يسعدون من ورائها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. المؤمن الذي انطوى قلبه على الخير إذا سمع نداء الله ونداء الحبيب المصطفى يقول سمعا وطاعة لكلام الله ولكلام حبيبه ومصطفاه. ومن النماذج الرائعة التي لا تنسى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه: ما من أحد دعوته إلى الله إلا كان منه كبوة وتردد، إلا أبا بكر لما دعوته إلى الله أسرع بالاستجابة لله ولرسوله، أسرع بالاستجابة لله ولرسوله. أما الذين يتأبون عن الاستجابة لله ولرسوله نخاف عليهم بطش الله ونخاف عليهم عذاب الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أحبتي الكرام، الحياة السعيدة نجدها لمن جعل القرآن رائده وإمامه ورائده. أقول أكرر، الحياة السعيدة نجدها في من جعل القرآن قائده وإمامه ورائده. لماذا؟ لأن القرآن شفاء، شفاء من أمراض الشهوات بمواعظه بترغيبه وترهيبه، شفاء من أمراض الشبهات بما فيه من علم يقيني، شفاء حتى من الأمراض الحسية. إن النبي المصطفى كان إذا مرض كان يرقي بدنه بكتاب الله عز وجل. نعم، الله تبارك وتعالى هو الذي قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإذا أخذنا بالقرآن وجعلناه إمامنا ورائدنا وقائدنا سنشعر بالسعادة وسنشعر بالرحمة. بل اسمع مني يا حبيبي الكريم الفاضل، إذا حصلت الهداية والرحمة كانت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور والحياة الآمنة والعيشة الراضية. نعم، والذين يرفضون كتاب الله ويرفضون دين الله جل وعلا هم يرفضون الحياة الكريمة ويرفضون الطهر. الله تعالى وصف أهل المساجد بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إخواني وأحبابي الذين تألموا لأن الإسلاميين تقدموا، تألموا لأنهم يريدون أن يفصلوا الدين عن الحياة، تألمت قلوبهم على وزن قول الله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء يرفضون الحياة الكريمة، لا يريدون الفلاح للأمة، ولا يريدون الربح لها، ولا يريدون النجاح لها، ولا يريدون الفرح والسرور لها، ولا يريدون الحياة الآمنة لها، ولا يريدون لها العيشة الراضية. يريدون أن يعيدون للضنك الذي كنا نعيشه في الحكومة السابقة. وأنا أقول لهم: اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والله لن تستطيعوا أن تطفئوا نور الله جل وعلا. إن الذي أذن بقشع الظلام عن مصرنا هو الذي سيأذن بتمكين الدين في بلادنا، بل في ربوع المعمورة. نعم، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. اتقوا الله، اتقوا الله وثقوا في دين الله جلت قدرته. نحن عشنا زمنا ضاقت السبل على المسلمين وعاشوا ضنك الحياة وعاشوا القهر، وصبت الويلات على الملتزمين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أذن الله تعالى أن يقشع الظلم عن أولئك الأطهار الأخيار ويفتح لهم الأبواب وييسر لهم الصعاب ويمكن لهم في الأرض. لماذا يتألم قلب من يتألم إذا مكن الله تعالى لدينه وإذا أذن لأصحاب الأكف المتوضئة أن يسودوا؟ لماذا تتألم قلوبنا يا مسلمون؟ لماذا لا نرضى ما رضيه الله جل وعلا؟ ولكن مهما فعلوا ومهما تحزبوا ومهما تألبوا لن يستطيعوا أن يمنعوا عنا رحمة الله. ونداء من فوق هذا المنبر الطاهر لكل المصريين: قدموا من يخاف الله، قدموا من يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قدموا الرجل صاحب الأيد النظيفة الذي إذا وضعت بين يديه أموال المسلمين تزداد. نريد الأمناء، نريد الأمناء، كفانا خيانة وكفانا نهبا وسلبا وكفانا تضييعا لحقوق المساكين الفقراء الذين يبيتون يشكون حقهم لله جلت قدرته وتباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، فلنأذن بالنور ولنتعاون ونتعاضد، فالله تعالى هو الذي قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فإخواني الذين يخافون من الدين أقول لهم: لا تخافوا من الدين، فالدين هو سر سعدنا وسر فلاحنا وسر رفعتنا، ونحن بغير دين لا وزن لنا ولا قيمة. يا أحباب الكرام، يا أخيار، يا فضلاء، فأنا أقول مليون مرة: الالتزام بدين الله تبارك وتعالى هو سعد الأمة وهو سر فلاحها. أحبتي الكرام الأخيار، وأنا أقول أحبتي الكرام في هذه العجالة، إذا ما تأملنا الأمم التي كفرت بالله جل وعلا، أي نعم ربما كانوا يعيشون في بلهنية عيش وأقبلت عليهم الدنيا بحلوها وخيرها وسندسها واستبرقها. أنا أتساءل مع إخواني الذين يشاهدونني في العالم: هل سعدوا بإقبال الدنيا من غير إيمان بالله عز وجل؟ لا والله، صدق فيهم ربنا: فإن له معيشة ضنك. تأملوا في الدول التي في رفاهية أعلى متوسطات دخول في العالم، في السويد وفي النرويج وفي فنلندا وفي دول أوروبا، ولكن أعلى نسبة انتحارات في العالم في هذه البلاد. لماذا؟ لأنهم لا دين لهم، لم يتعرفوا على خالقهم وفاطرهم. أمتع الناس لذة في أبدانهم وإقبالا على متاع الحياة الدنيا هؤلاء الأوروبيون، ولكن أعلى نسبة انتحارات في العالم عندهم. لماذا ينتحر؟ لأنه يعيش ضنك الحياة، لأنه فصل بين الروح والبدن، أعطى البدن كل ما يريده ومنع الروح الغذاء الذي يأتي من قبل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، فتألمت الروح بل ماتت. فإذا ماتت روحه لا يجد حلا إلا أن يقتل نفسه. ولكن تعالوا في مجتمعات الفقراء، الفقراء المسلمين الذين وصلت قلوبهم بالله تباركت أسماؤه وجل في علاه، صدق فيهم قول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا نجد أحدا منهم انتحر أو ضاق بحياته. لماذا؟ لأنه يشعر السعادة الحقيقية حتى ولو فقد ما يعده الناس من علامات الرضوان. نعم، السعادة في وصل القلب بالله جل وعلا. هذا الفلاح المسكين هو تقي نقي، في قلبه إيمان يرفعه إلى مصاف ملائكة الله، فهو يشعر بالسعادة حتى ولو كان يحصل القوت الضروري بشق الأنفس. أحبتي الكرام الفضلاء، الله الله في إقبالنا على الله. والله يا أحبتي الكرام، إذا استجبنا لنداء الله وعظمنا دين الله تبارك وتعالى، والله يا أحبتي الكرام، كل ذرة من ذراتنا ستنفعل مع هذا الكون، ستنفعل مع هذا الكون. نعم الكون من حولنا يسبح ربه ويذكر ربه، وإن من شيء إلا يسبحون إلا يسبحوا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم الكون كله يتجاوب معنا، الكون كله بأسره يحبنا، ذرات أبداننا تنطلق في طاعة الله بتوفيق الياه، اليد تنطلق في مراض الله، اللسان ينطلق في مراض الله، البصر ينطلق في مراض الله، السمع لا يسمع إلا ما أحله الله، القدم لا تسعى إلا في مراض الله. لماذا؟ لأننا لما أرضينا الله باستجابتنا له واستقمنا على طاعته فالله تبارك وتعالى هو الذي أذن لنا في طاعته، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. أقول أكرر، حركة يدك ستكون بتوفيق الله، حركة لسانك ستكون بتوفيق الله، انفعالات بدنك ستكون بفضل الله وفي طاعة الله. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة سبحانه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، ولا بد له منه، لا بد له منه، لأن الله تعالى يريد أن يخلصه من عناء الدنيا وشقائها حتى يقلبه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم أحبابي الأخيار الفضلاء، أيضا أريد أيضا في هذه العجالة أن أبين أن بالإيمان تلتئم الحياة مع الكون كله. كيف أحبتي الكرام؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول جبل أحد يحبنا ونحبه، معنى ذلك أن جبل أحد له مشاعر وله أحاسيس، يحب، ولكن يحب من؟ يحب أهل الطاعة، يحب أهل العبادة، يحب أهل الذكر. إن الرجل الذي يصلي والمرأة التي تصلي، إذا مات الرجل أو إذا ماتت المرأة المؤمنة بكى عليه موضعه الذي كان يسجد فيه، وبكى موضعه من السماء الذي كان يصعد منه عمله الصالح. أما الذين تنكبوا صراط الله المستقيم فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت عليهم السماء والأرض. الإنسان إذا كان من أهل الطاعة الله تعالى يحب، والملائكة تحب، والصالحون يحبونه، بل كل خلق الله تبارك وتعالى يحبه لصلاحه. قال النبي المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وأسأل الله أن يجعلني وحضراتكم ذلك الرجل، قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. يعني أصلح ما بينك وبين الله يصلح ربنا ما بينك وبين خلقه، أما إذا أفسدت ما بينك وبين الله أفسد الله تعالى ما بينك وبين خلقه. أقول أكرر، أصلح ما بينك وبين الله يصلح ربنا ما بينك وبين خلقه، وإذا أفسدت ما بينك وبين الله أفسد الله تعالى ما بينك وبين خلقه. رجل بمعصيته لله عز وجل تتألب عليه زوجته، ويتألب عليه أولاده، ويتألب عليه القريب والصديق، ويرى الأبواب مغلقة، لأن الله تعالى هو الذي قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بمفهوم المخالفة من لم يتق الله الله تعالى يجعل له من أمره عسرا. نعم فإذا أقبلنا إلى الله تبارك وتعالى ولبينا نداءه واعتذرنا عما اقترفت أيدينا الله تعالى سيبدل أحوالنا من أتعس الأحوال إلى أسعد الأحوال باصطلاحنا على الله ذي العزة والجلال تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن من جمال فقه الإسلام أحبتي الكرام، لأن بعض الناس ربما فهم منا أننا يعني نريد أن يعكف الناس في المساجد وليس لهم إلا العبادة، وليس هناك حظ للترويح عن النفس، أو أننا نزهد الناس في متاع الدنيا وزينتها. لا يا مسلمون، لا والله، إن أولى الناس بالاستمتاع بكنوز الأرض هو المؤمن الموحد الذي ركع وسجد، هو أولى مليون مرة من الكافر. نعم أقول أكرر، قال الله تعالى في القرآن: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. المسلم إذا رزق الإيمان والعمل والمال الحلال ولبس جديدا وأكل طيبا وتزوج امرأة جميلة حسناء ولم ينشغل عن دين الله ولم يتعطل عن الدعوة إلى الله، فهو من سعداء الدارين. أسأل الله باسمه الأعظم أن يجعلني وحضراتكم من سعداء الدارين. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أسماء من أسيوط، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ حياك الله وبارك وجعلك في الجنة مثوانا ومثواك، بارك الله فيك.
أمين يا رب،
وأسعد الله قلبك
يا رب، اللهم استجب وتقبل. ولك مثل ما دعوت لي أسماء، حياك الله وبياك. أكرمك الله وأشكرك على اتصالك. اتفضلي أسمعك يا أسماء.
والله يا شيخ محمد يعني في الحقيقة والله السعادة زاد في الدين وفي العبادة، وتلقى أسعد الناس هم المؤمنين، الناس الصالحة اللي هي تعرف ربنا وتخاف ربنا بجد، هي الناس السعيدة دي، الناس الصح. لكن بقية الناس دي يعني اللي ما بيخافوش ربنا يعني مش من السعادة. والله السعادة في الإيمان بفضل الله.
ما شاء الله عليك يا أسماء، ما شاء الله عليك. نعم لا فض فوكي، أكرمك الله وجزاك الله تعالى خيرا على اتصالك أخت أسماء، شكر الله لك، مداخلة طيبة، أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، قلنا أن الإسلام لا يمنعنا من أن نتمتع بزينة الحياة، البس جديدا وعش حميدا وتمتع بكل ما لذ وطاب، ولكن من حلال، ولكن من حلال يا أخي الكريم الفاضل. ثم من بعد ذلك لا يقطعك عطاء الله جل وعلا ولذائذ الحياة عن ذكر الله وشكر الله وحسن عبادة الله عز وجل. إن الله تعالى وصف الرجولة في القرآن بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يعني عندهم تجارات وبيوع وأموال ودنيا مقبلة، ويتمتعون بلذائذ الحياة من حلال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا ستعطيهم يا عزيز يا غفار؟ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، فالإسلام ما حرمنا من تحصيل الأموال من حلال. إن الله الذي أمرنا بالصلاة أمرا محتوما، هو الذي أمرنا بالضرب في الأرض من أجل أن نمتلك كنوزها فنعبدها لله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في نفس الآيات يا أحبتي الكرام قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ففضل الله وكنوز الأرض الأولى بها المتقون الصالحون، ولكن نعبدها لله ولا تقطعنا عن الله. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير شيخ محمد.
الأخ الحبيب أحمد من ليبيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا.
الله عليك، جزاك الله عنا كل خير.
وأنت كذلك أخ الحبيب أحمد.
أنا ترى يا شيخ ان الاحداث التي تمر بها الامه العربيه او الامه الاسلاميه بقى صح هي فتح من عند الله ويجب علينا ان نتربى فيها ونتمعن بابعادها وذلك لقول الله تعالى وانت سيد العارفين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
أيوة أخي الحبيب أحمد هو إذن من الله تعالى تبارك وتعالى ولو اجتمع السياسيون الكبار واجتمعت جميع الأحزاب من أجل أن توصل أمة الإسلام لما وصلت إليه الآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله تعالى أرخى العنان لهؤلاء زمنا طويلا ولكنهم لم يستحوا من الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، حاربوا دينه ونهبوا البلاد والعباد ونشروا الفساد، فأراد ربنا سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم سيف انتقامه، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إنه بطش الله، هذه ليست قوة الشعب إنما هي قوة العلي الأعلى سبحانه، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. ولكن أسأل الله أن يتم نعمته علينا وأن يولي علينا من يصلح البلاد والعباد. قولوا آمين يا أمة الحبيبة فلعلها ساعد إجابة. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. أيضا أريد في هذه العجالة أن أبين لأحبتي الكريم الكرام أحبتي الفضلاء الأخيار الذين أحبهم في الله في أمتي العريقة الحبيبة الحياة السعيدة في اقتدائنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أهمس في آذانكم، مش ممكن أبدا نقدر نعيش من غير قدوة. القدوة لها أهمية قصوى، نحن في حاجة إلى القدوة أكثر من حاجة العين لنورها، وأكثر من حاجة الروح لحياتها، وأكثر من حاجة البدن لروحه. وكل ضرورة فرضت على وجه الأرض نحن في أمس الحاجة للقدوة أعظم من كل ضرورات الحياة. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم. الأخت الفاضلة هناء من الشرقية، السلام عليكم.
بارك الله فيك شيخ محمد، وأسأل الله أن يجعلك رحمة للعباد والبلاد.
أمين يا رب، وأنتم كذلك. اللهم أمين.
أقول بأن السعادة هي غاية يلجأ إليها كل الخلق مع اختلاف الوسائل.
الله.
فمن الناس من يظن أن المال هو السعادة، أن المنصب هو السعادة، ولا أقلل من شأن المال والمنصب، فإن كان المال والمنصب يستخدم في طاعة الله فبها ونعمة، ولكني أقول إن القلوب لا تصل إلى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون هذه القلوب صحيحة سليمة. ولكن السعادة كل السعادة في الإيمان الصادق، ففيه الربح والسعادة وفي إضاعته الحسرة والندامة. فيقول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد من تحقيق الإيمان الصادق لتحقيق الطمأنينة بذكر الله. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة والمغفرة في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مداخلة قيمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في سجل أعمالك. الحاجة للقدوة يا أحبتي الكرام خطيرة جدا. انظروا إلى قول الله تعالى للنبي المصطفى وهو يبين قيمة القدوة، لما عدد الأنبياء والمرسلين قال الله لحبيبه ومصطفاه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والله يا أحبتي الكرام سيدنا وتاج رؤوسنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك خلة جميلة ولا صفة عظيمة تفرقت في الأنبياء إلا وجمعها في هديه، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا سرنا خلف رسول الله كأنما سرنا خلف الأنبياء قاطبة. نعم، وهناك كلمة يحل لي أن أرددها من كلمات ابن القيم التي تقطر الشهد والعسل، قال فتش عن كل سعادة في حياتك، فتش عن كل سعادة في حياتك ستجد سببها أنك اتبعت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك السعد من حيث اتبعت سيد الأنام. وفتش عن كل مشكلة ومصيبة وبلية في حياتك، ستجد سببها أنك خالفت رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاك البلاء من حيث خالفت سيد الأنبياء. وفتش عن كل سعادة في العالم، ستجد سببها أنهم اتبعوا رسول الله في موطن أو في مقام، فأتاهم السعد من حيث اتبعوا سيد الأنام. وفتش عن كل مصيبة في العالم، ستجد سببها أنهم خالفوا الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلوات ربي وتسليماته عليه، فأتاهم البلاء من حيث خالفوا سيد الأنبياء تباركت أسماؤه وجل في علاه. فإذا أردنا أن نسعد في دنيانا وفي أخرانا، فلنسر خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب محمد من فلسطين، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب محمد.
يا دكتورنا الفاضل، وأنا حابب يعني أشارك يعني برسالتين من خلال برنامجكم الطيب.
أكرمك الله.
الرسالة الأولى أنه أنا حقيقة ونحن يعني نشاهد عظمة هذا الشعب المصري وعظمة انتمائه لهذا الدين، حقيقة هل قصة تضخيم اللي تعرضت له هذه الفتاة اللي أصلا كانت خالعة يعني في لباسها، ووقف الجميع وتنادت الأصوات يعني بشكل كبير، وأنا أسأل الله ألا ينصاف حقيقة أحد يعني من الدعاء لمثل هذه الأمور، سيما أنه وجدنا أنه بدت يعني هذه النغمات تخرج من بعض الدعاء أنه كذا وفي الأصل أن يوضح الحكم الشرعي لنزول مثل هذه النساء لهذه المناطق، وكيف يكون اللبس الشرعي بدلا من تضخيم الحادثة اللي عمال تعصى في مصر. الرسالة الثانية اللي حبقت وصلها لكم من خلال برنامجكم الموقر، الحقيقة أنه أنا لا أريد من مشايخنا وعلمائنا وتيجان الرؤوس أنهم إذا تحدثوا عن الشريعة أن يسهموا في بيان جانب الوداعة وجانب يعني اللين والرفق إلى درجة توهم الآخرين أنه إحنا نكاد أنه يعني حقيقة نخرج من بعض الأحكام أو بعض الأحكام نكاد أنه إحنا يعني نهرب منها بشكل أو بآخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير ووفقكم
لرسالتكم. أخي الحبيب الفاضل، أنا يعني أريدك أن تقر عينا وتطب نفسا أن دعاتنا بفضل الله عز وجل الربانيون لا يهربون من الأحكام ولا الفتية الصحيحة، ولكن بفضل الله عز وجل عندهم جرأة في إظهار الحق ويضعون الدواء المناسب للجرح الذي يتناسب معه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا فضلت الشيخ محمد حسان، حيث أنه أفرد خطب ومحاضرات للرد على هؤلاء، وأفرد خطب ومحاضرات لإصلاح شؤون البلاد وإخماد الفتن، وكلنا نشهد له بذلك. يعني أعجبني أخي الحبيب الفاضل فضلة الشيخ محمد حسان وهو يوجه النداء للمصريين عندما قال لهم إن النبي المصطفى أوصى بأهل مصر خيرا، فقال النبي المصطفى استوصوا بأهلها خيرا. والشيخ محمد أكرمه الله وأسأل الله أن يجعل هذا الكلام في سجل أعماله، هو الذي قال بالعبارة الواضحة لا يحاول زلزلة أمن مصر إلا خائن، وأيضا قال بالعبارة الواضحة لا يتوهم من يشعل الفتنة أنها لا تصيبه. وبين فضيلة الشيخ أكرمه الله كلمة يعني خرجت من قلب المتألم، يعني قال من الذي يحرك الفتن؟ كلما شعر أهل مصر بالأمن حدثت فتنة. والشيخ محمد بمنتهى الحسرة يقول مصر في هذه المحن خسرت 8 مليار جنيه مصري خسائر. وفضيلة الشيخ وجه نداءه إلى العقلاء والمخلصين وحتى العقلاء من غير المسلمين، وجه نداءه أن يتدخلوا حتى يخمدوا هذه النار التي ستأكل الأخضر واليابس. وتألم الشيخ فقال: لماذا ولصالح من تسفك الدماء؟ نعم، إيه والله، لصالح من تسفك دماء المسلمين الأبرياء أو غير المسلمين، لصالح من يحرق المجمع وتحرق الكتب، لا يفعل ذلك إلا خائن. تراث مصر يحترق، ما علاقة هذا بالثورة؟ هل هذا سائر الذي يحرق ممتلكاتنا وتراثنا؟ لا والله، ليس بثائر، إنما هو خائن. نعم، هؤلاء أثبتوا بالبرهان الأكيد والساطع أنهم ليسوا أمناء وليسوا ممن يستحق أن نضع الأمانة بين أيديهم، إنهم خونة، إنهم كل الشعب قد رفضهم وكل الشعب قد مجهم. عندما يصدر منهم هذا التحريق وهذا التخريب وهذه الفوضى، السائر لا يتعدى على ممتلكات عامة. نعم، لأن النبي المصطفى هو الذي قال: لا ضرر ولا ضرار. ثم أعجبني ما قاله الشيخ محمد حسان: لا نبني مكانتنا على حساب الآخرين. نعم، فأنا أبشرك أخي الحبيب وأشكرك على اتصالك، أن علماءنا الربانيين يحددون الداء الذي يتناسب مع آلام الأمة وجراح الأمة يا أخي الحبيب الفاضل، وجزاك الله خير المرة الثانية على اتصالك. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام الفضلاء؟ بينا أن السعد في اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فلا أمن ولا استقرار ولا رخاء إلا في الإيمان والعمل الصالح. قال الله تعالى في القرآن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن، الأمن بالإيمان والعمل الصالح أخي الحبيب الفاضل. أما إذا ما نظرنا إلى أولئك الذين رفضوا الاستجابة لله ورسوله ولم يوقروا دين الله عز وجل، لو تأملنا كلماتهم نرى فعلا جهلا كبيرا ونرى خسارا، فلا أخسر منهم أبدا. يعني عندما نقرأ قول الشاعر: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، من أين جئت وكيف أبصرت لست أدري. وأنا أذكركم بقول الله تعالى في هذا الصنف: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وأذكركم أيضا بقول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الحياة السعيدة أحبتي الكرام في الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. بل إن الله تبارك وتعالى يقول عن أهل الكتاب: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. اسمعوا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا أحبتي الكرام، السعادة في اجتناب المعاصي. إذا اجتنبنا المعاصي عشنا سعادة الحياة. السعادة في التقليل من المباحات. قال النبي المصطفى: كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. السعادة في كثرة الدعاء، أن يجعلنا ربنا من السعداء في الدارين. السعادة يا أحبتي الكرام في الصدقات. قال الله تعالى عن صديق الأمة الأكبر الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء مرضات ربه الأعلى ولا سوف يرضى, يعني ولا سوف يسعد في الدنيا والآخرة. نعم, وأنا أقول أحبتي الكرام الفضلاء, أهل الصدقات قبل أن تتسرب السعادة لقلوبهم, قبل أن تتسرب لقلوب الفقراء والمساكين, هم في الجانب الأول يسعدون بصدقاتهم. نعم, أعجبني أيضا ما قاله عالم من علماء النفس الأمريكان, قال مقولة اسمعوها, اسمه الدكتور ديكس, قال الحياة الجميلة فن جميل له 10 أبعاد. 1, أن تمارس عملا محبوبا, فإذا مارست العمل الذي تحبه وقضيت فيه وقتا وأنت تحب هذا العمل شعرت بسعادة عندما تؤدي عملك الذي أحببته. نعم, أيضا ممارسة هواية تحبها وقت فراغك ليس فيه معصية, هواية عمقها ولكن زاولها وقت الفراغ. 3, العناية بالصحة فهي روح السعادة, وذلك بالاعتدال في الطعام والشراب والاعتدال في المباحات. أيضا الرياضة سبيل من سبل الحفاظ على الصحة, البعد عن العادات الضارة. أيضا يكون لك هدف في الحياة يمنحك الإثارة والنشاط. خذ الحياة على ما هي عليه, استمتع بالصبح ما دمت فيه, ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, أيها الشاكي وما به داء كن جميلا ترى الوجود جميلة, نراك تبصر الشوك في الورد ولا تبصر فوقه الندى إكليلا. فخذ الحياة على ما هي عليه أخي الحبيب الفاضل, عيش حاضرك ولا تندم على ما مضى, لا تندم على فائت ولا تتوجس من غد لم يأتي. بعضنا يتحسر على غد سيأتي ويتوقع فيه البلاء, أنا أقول له إن الغد لم يأتي فلماذا تتخوف يا حبيبنا الكريم, لا تتخوف من غد سيأتي ما دام لم يأتي, وعيش في حدود يومك. أيضا فكر في أي عمل نافع. أيضا تعود الابتسامة والمرح وصحبة المتفائلين. نعم, فالابتسامة رسول سلام, إن الحبيب المصطفى كان أكثر الناس تبسما صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا أخي الحبيب الفاضل في مصاحبة المتفائلين الذين يتوقعون الخير من الله, رسالة بلبرقية أرسلها لك من فوق هذا المكان الطاهر, احضر صحبة غير المتفائلين الذين يتشائمون من كل شيء. نعم, الذين سيقولون نعيش أياما سوداء وما بعدها سيكون أسود منها, هؤلاء لا نصاحبهم, نحن نريد الذين يستقون التفاؤل من هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. نعم, نريد الرجل الذي يقول نتوقع أن الله تعالى سيصب علينا الخير صبا صبا ولن يجعل عيشنا كدا كدا ويحسن ظننا بالله عز وجل. أيضا من أسباب السعادة أن تعمل على إسعاد الآخرين ليصيبك عطر السعادة. 10, اغتنم فرصة الابتهاج الجميلة واعتبرها محطات ضرورية للسعادة. في نهاية المطاف في دقيقة واحدة يا أحبتي الكرام, وسائل السعادة التوبة النصوح, قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من وسائل السعادة تقوى الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون. من وسائل السعادة العمل بطاعة الله, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من أسباب السعادة كثرة الذكر, واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أسباب السعادة تزكية النفس, قد أفلح من زكاها. من أسباب السعادة القناعة, قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله تعالى بما أتاه. من أسباب السعادة البعد عن البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون السعداء. أسأل الله أن يجعلنا منهم. أحبتي الكرام، كان لقاؤنا هو الجزء الثاني من موضوع فتش عن السعادة، ولقد بذلت فيه مجهودا الله تبارك وتعالى يعني هو به عليم. فإن كان درسي الليلة وفقت فيه فمن الله تعالى، وأتمنى أن أكون وفقت فيه ورسالتي وصلت من القلب إلى القلب، فإني أتمنى لأمتي الحبيبة السعادة في الدارين. وإن كان زل مني اللسان والبيان، وهذا وارد، فمني أنا ومن الشيطان، وسامحوني إذا كان زل مني اللسان والبيان، وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. إني أحبكم في الله يا أمتي العريقة الحبيبة. شكر الله لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في لقاء قادم في يوم الجمعة القادم إن أحيان الله وأمد في حبل العمر. أشكركم لحسن متابعتكم، وأشكر كل أخ حبيب كريم فاضل داخلنا بمداخلة، أو أخت فاضلة داخلتنا بمداخلة في هذه الحلقة، كما لا يفوتني أن أشكر إخواني وأحبابي الفضلاء فريق العمل في قناة الرحمة الذين سهروا معي ومعكم في هذه الليلة الغراء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء. قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون.